كان الكلام في الأقوال المتقدمة في المسألة. المسألة هي كانت ما إذا ظهر بطلان العقد بعد الدخول وكانت جاهلة. كلامنا في هذا يعني قلنا إذا كانت عالمة لا أشكال في أنها لا تستحق شيئا، لكنه فرض المسألة ما إذا كانت جاهلة ودخل بها وتبين بطلان العقد لسبب من الأسباب، حينئذ ماذا تستحق؟ القول الأول اللي كان معتمد على الرواية الصحيحة كان يقول أنها تستحق ما أخذت، تستحق ما أخذت، ويحبس الباقي، الزوج يحبس الباقي عنده. والأقوال الأخرى ذكرناها، الكلام كان في هذا، قلنا هذا هذه الرواية ملتزم به الأكثر، لعل الأكثر ملتزم بهذا، كثير من الفقهاء ملتزموا ثلاثة معنى بس كثير من الفقهاء لم يلتزموا بمضمون الرواية. فكان كلامنا أن هذا يحقق الإعراض، ما يحقق الإعراض، إذا حقق الإعراض حقق الإعراض فتسقط الرواية عن الحجية، وحينئذ نختار أحد الأقوال الآتية. أما إذا كان ما يحقق الإعراض فلا يبعد أن يقال بأنه لا بد من العمل بهذه الرواية وتخصيص مقتضى القاعدة بها، لأن مقتضى القاعدة قابل للتخصيص، القاعدة مأخوذة من أدلة تدل ماذا؟ تدل على أن المرأة المدخول بها شبهتان تستحق شنو مثلا؟ مهر المثل. القاعدة تقول يمكن تخصيص هاي القاعدة بهاي الرواية، لكن مع الاقتصار فيها على موردها وعدم التعدي إلى غير موردها لأن مضمونها مخالف للقاعدة على ما هو مقتضى القاعدة في أمثال هذا المقام. فمسألة الإعراض مسألة لابد من تمحيصها. الذي يبدو أن الشيخ الطوسي قطعان هو يفتي بهذا المضمون، لا أشكال في ذلك، بل يستند يعني صرح باستناده إلى اختيار القول الأول أنه مستند إلى هذه الرواية، صرح بذلك في التهذيب، صرح بذلك في التهذيب في الجزء السابع في صفحة 242 أن المستند في هذا القول هو هذه الرواية، رواية حفص بن البختري. في النهاية أنا ما عندي كتاب النهاية، لكن فقهانا كلهم ينقلون عنه في النهاية أنه اختار هذا القول الشيخ الطوسي. بس حتى كما قلنا في الدرس السابق، حتى إذا ما صرح بأن مستنده هاي الرواية، لكن إحنا نجزم بأن مستنده هذه الرواية، يعني قلنا الحكم مخالف القاعدة، فالالتزام به لابد أن يكون لهذه الرواية، لا توجد رواية أخرى. والقرين على هذا هو أنه تصريح في التهذيب بالاستناد هذا القول علما إلى هذه الرواية. إذن لا إشكال أن الشيخ الطوسي عمل بهذه الرواية والتزم بهذا القول استنادا إلى هذه الرواية، هذا الشيخ الطوسي. الشيخ المفيد أنا ما يعني ما عثرت على عبارته في المقنعة، لكن لا إشكال أن كل فقهانا ينقلون عنا، سابين من ينقل عنا بالواسطة وبين من ينقل عنا بحسب الظاهر مباشرة. الشيخ صاحب الحدائق ظاهره أنه ينقل عنا مباشرة، بينما السيد في الرياض صاحب كشف اللثام، الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر ينقلون عنه الظاهر بالواسطة. لكن هذا كله يثبت أن الشيخ المفيد اختار هذا القول. أيضا يأتي فيه نفس الكلام السابق، وهو أنه لا مستند لهذا القول إلا هذه الرواية، والرواية عندما تكون موجودة عند الشيخ الطوسي أيضا تكون عادة موجودة عند الشيخ المفيد. فالظاهر أن الشيخ المفيد أيضا يلتزم بهذا القول استنادا إلى هذه الرواية ذول اثنين. المهذب ابن البراج في المهذب انا ما عندي المهذب مع الاسف الشيخ وعدني اني راجع مثل من وعدني
موجودة ويذكر الرواية المضمون فقط ما يذكر الرواية
هم نفس الكلام نقول به نقل جماعة كثيرون عن كثيرون عن المهذب انه ايضا يختار هذا القول هو الشيخ صاحب الجواهر كشف اللثام الشهيد شهيد ما ذكر او لا بس الشيخ صاحب الحدائق ايضا نقل عنه انه يختار هذا القول وايضا نقول بانه الظاهر انه لا مستند له في هذا القول الا هذه الرواية من هنا يظهر ان جماعة من فقهائنا المتقدمين هؤلاء يعملون بهذه الرواية ويلتزمون بهذا القول هذا يخلينا نشكك في تحقق صغرى ماذا صغرى الاعراض خصوصا ما يمثله الشيخ المفيد وما يمثله الشيخ الطوسي من وجود حقيقي في الحوزة ويقتضي هذا ان يكون لهم ماذا اتباع و من يؤيدونهم في ماذا في هذا الرأي يعني نحن نستبعد أن يكون الشيخ الطوسي وحده ويختار هذا القول خلافا لكل تلامذته وماذا وصناعه لا الظاهر أنه هناك جماعة يلتزمون بماذا بذلك هذا أيضا يخلينا نشكك أكثر في ماذا في تحقق صور الإعراض من هنا ما يمكن أن نلتزم بسقوط الرواية عن الحجية لعدم وضوح الإعراض في المقام فإذا بقيت على حجيتها الظاهر أنه يجب العمل بها وتقييد مقتضى القاعدة بهذه الرواية لكن بهذا القيد بقيد أن نلتزم بها في موردها شنو هو موردها؟ ما إذا سلم بعض وبقى بعض وتبين بطلان العاقد وكانت طبعا جاهلة هذا مفروض بلا اشكال وكانت جاهلة
اذا
كان لها زوج
يعني على كل حال نجمد على نفس الرواية ومنتحدى الى غيرها فهذا اللي شنو بتقول نسيت فلا بد من العمل بهذه الرواية على الاقل في موردها ونقتصر بها على موردها قلنا مورده وهذا ما إذا سلمت بعض وسلم بعض وبقى عد بعض وتبين فساد العقد من جهة كون لها زوج هذا مورد الرواية هذا نلتزم به وأما إذا فرضنا أنه سلمها تمام المال أو حبس عند تمام المال أو كان البطلان من جهة أخرى غير مسألة أن لها زوج هذه لابد أن نعمل به على طبق مقتضى شنو مقتضى القواعد ومقتضى القاعدة في المقام شنو أنها تستحق مهر المثل كما سيأتي فإذا سلمها تمام المال تمام المهر وكان مساوي لمهر المثل خب ما في مشكلة وإذا كان أقل أو أكثر يرجع إلى مهر المثل لأنها تستحق مهر المثل فقط إذا ما سلمها شيء يجب عليه أن يدفع لها مهر المثل فهذا هيك الذي يبدو أنه لابد أن ننتهي إلى هذه النتيجة إلا إذا فرضنا أنه يعني أنه واحد يحصل على فتوى المشهور يثبت بأن المشهور أعرض عن هذه الرواية حينئذ يعني الكلام يكون بشكل آخر خب نجي إلى الأقوال الأخرى هذه الرواية غير رواية لا رواية ضعيفة عمد رواية حفص
رواية حفص ما بيها قرينة فيه. من جهة أن لها زوج ما ينافي كنا بينا ما ينافي أن لها زوج، لكنها في نفس الوقت تكون ماذا جاهلة بالبطلان. لماذا؟ قد تعرض أمور أخرى تجعلها جاهلة حقيقة. لماذا؟ ببطلان عقدها الجديد فيما إذا كان زوجها غائب أو زوجها واصل له. لا لا، جاهلة ببطلان العقد الجديد، هذا المقصود جاهلة. عندها زوج لكن زوجها غاب عنه، ما تدري بأنه حي أو ميت، وصل له خبر كما قلنا، وصل له خبر بأنه ميت، ها؟ حينئذ اعتمدت عليه. فحينئذ حينما تتزوج هي جاهلة ببطلان هذا الزواج. ماكو ملازمة بين أن يكون للمرأة زوج وبين أن تكون عالمة ببطلان زواجها الجديد، ماكو ملازمة. يمكن فرض امرأة لها زوج واقعا لكنها تقدم على زواج وهي ماذا؟ جاهلة بكونه باطلا، فالمعتقدة ماذا؟ أنه زواج صحيح بالرغم من أن لها زوج. حينما يقول لها زوج مو بمعنى أنها هي تعلم أن لها زوج في الرواية، واضح اللي يقوله؟ مو معنى، بالعكس، فبانا يفهم منها أنها كانت جاهلة. مو معنى أنه هي كانت تعلم بأنها زوج حتى نقول هذا شلون ينسجم مع افتراض الجهل بالبطلان. لا، هي لها زوج واقعا، لها زوج واقعا وهي شنو؟ جاهلة ببطلان هذا العقد الجديد. ماكو معنى منها. نعم، مهرا لهذه البغية. احنا اتشقلنا هذا، ها، لا بالعكس، بالعكس، وهذا اللي قبلناه. احنا قلنا لاحظوا رواية حفص، هناك من ادعى بان قول بما استحل من فرجها هذا قرين على اختصاص بماذا؟ اختصاص بشنو؟ بماذا؟ بالجاهلة، باعتبار انه يظهر من الوطء حلال، والوطء لا يكون حلال في حال العلم، وانما يكون حلالا في حال شنو؟ الشبهة والجاهل. هذا ناقشنا به، قلنا ما مو كلش واضح انه هذا يدل على الاختصاص في حال الجاهل. اذا الرواية تبقى مطلقة هي كرواية، لكنهم مضطرين الى ماذا؟ الى اخراج صورة العلم منها، باعتبار شنو؟ الادلة اللي تقول انه لا مهر لبغي، لا مهر لزانية. فإذا هي على كل حال تختص بماذا؟ بالجاهلة. زين، أقوال الأخرى في المقام. قول الثاني كان هو أنها تستحق المسمى، أنها تستحق المسمى، مجموع المسمى، واضح. هذا القول خوب المناقشة به واضحة، وهو أن استحقاق المسمى فرع العقد الصحيح، فرع صحة العقد. حينئذ تستحق المسمى بالعقد نفسه، والمفروض في المقام بطلان العقد. فاستحقاق المسمى حينئذ لا وجه له أن تستحق المسمى نفسه. نعم، لا إشكال في أنها هي رضيت بالمسمى، بلا إشكال هي رضيت بهذا المسمى، يعني عندما زوجت نفسها من هذا لمدة شهر بمئة، يعني رضيت أن ماذا؟ أن يكون في مقابلي ما تعطيه للزوج هو ماذا؟ أن تأخذ منها. رضيت بهذا المهر، رضيت بهذا المسمى، لكن ليس معنى ذلك أنه عندما ترضى بالمسمى على أساس العقد أنها ترضى به حتى لو تبين ماذا؟ فساده. أكو فرق، ماكو ملازمة بينهما، وإلا لحينئذ لما التزمنا باستحقاق مهر المثل في مورد من الموارد. انه دائما عندما يبيع ببيع فاسد، هنا شي يستحق ثمن المثل، ما يستحق المسمى، مع انه خوم يقول انه راضي بالمسمى. اذا هو راضي بعد التشهد هو راضي بهذا المسمى، رضى بان يبدل هذا بمية. انا اقول لا، انت ما تستحق ماذا؟ المية، وانه تستحق شنو؟ بدل المثل مثلا، فيما لو مثلا تلا، فيما لو كلامنا، فيما لو استخدم هذا العوض، تلف العوض، دفع باع كتاب بمية،
ذاك هم خذ الكتاب وتلف في يده منه المشتري، بعدين تبين فساد البيع، البائع يرجع اللي يبيش شو ياخذ منه؟ بدل مثل
الكتاب. وهنا نقول بان هو رضى ان يكون بدل كتاب 100، خل ياخذ 100. ليش اللي نعطيه مثلا بدل المثل اذا كان ازيد او كان شنو اقل؟ هذا يؤدي في الحقيقه الى عدم الالتزام بمهر المثل في مورد من الموارد. مساله رضاه صحيح، هذه رضت بان يكون مهرها 100 المسمى، لكن هي رضت به على انها زوجة لهذا، رضت به على انها امراه له، ومو معلوم هذا انها هي ترضى بهذا المهر مع فساد العقد ومع كونها ليست شنو زوجة له في الواقع. ماكو ملازمة بينهما، الرضا بهذا لا يعني الرضا بهذا. اذا هي لا تستحق المسمى، وان رضيت به في العقد لعدم الملازمة بين الرضا بالمسمى في عقد تتخيل انها عقد صحيح، وبين ماذا؟ وبين الرضا بذلك المسمى على تقديري فساد العقد، فلا ملازمة بينهما، اذا لا يمكن الالتزام باستحقاقها علما للمسمى. القول الثالث هو استحقاقها مهر المثل، وهذا هو مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة في الوطأ الشبهة هو استحقاق ماذا؟ مهر المثل، لأن المسمى لا تستحقه لبطلان العقد، وحينئذ يثبت لها مهر شنو؟ المثل، فما تستحقه هو مهر المثل. القول الرابع اللي يختار السيد الماتن هو استحقاق الأقل من المسمى ومهر المثل. قلنا هذا وجه شنو اللي ذكر إليه، وجهه هذا أنه هي أقدمت على المسمى على أن لا تستحق غيره، هي أقدمت على ذلك. حينئذ إن كان المهر المثل أقل من المسمى تستحق مهر المثل، للأدلة الدالة على أنها على أن ما تستحقه الموضوع بوطئ الشبهة هو مهر المثل. وإن كان المسمى أقل فيتستحق المسمى، لماذا؟ لأنها أقدمت عليه وأقدمت على هذا الزواج على أن لا تستحق غيره. إيش أقدمت هذا؟ بلا إشكال أقدمت على أنها لا تستحق إلا المسمى، لا تستحق إلا ما ذكر في نفس العقد ولا تستحق غيره. فإذا هي راضية بي، إذا راضية بي حينئذ لا بأس أنه ما تستحق أكثر منا، لأنه هي رضيت بذلك. هذا هو ما يمكن أن يستدل به لهذا القول كما صرحوا بذلك. هذا القول الظاهر أنه ما يمكن الالتزام به، وذلك لما قلناه من أن وذكروه أيضا في مقام مناقشة، ذكر في كلماتهم أن رضاها بالمسمى هو رضا به في على تقديرين، وهذا التقدير لم يسلم لها، فهي إنما رضيت بالمسمى على تقدير أن تكون زوجة لذاك، هذا لم يسلم له لأنه تبين بطلان العقد وأنها أجنبية عنه. رضاها بالمهر على تقدير أن تكون زوجة ما يعني رضاها بالمهر نفسه المسمى على تقدير فساد العقد وعدم كونها زوجة، ما يكون لازم بينهما. فإذا ما يمكن أن نستند إلى الرضا والإقدام في هذه المسألة، وإنما المتعين أنها تستحق مهر المثل دون ما عداه، مضافا إلى أن هذا لو تم هنا لكان نظير يتم في اختيار القول الثاني أساسا. في نجد القول الثاني ليه قدام نقول ماكو داعي أقل الأمر، أنا أقل الأمر ليش نجيبه؟ ليه قدام نقول بأنه رضيت لماذا؟ بالمسمى، أقدمت على المسمى، رضيت بالمسمى على أن لا تستحق غيره صحيح،
رضيت به، فإذا تبين بطلان العقد خوي رضيت به المسمى، نطيع المسمى. ليش نطيع مهر المثل؟ واضح. ليش نطيع مهر المثل؟ فيما لو فرضنا أن مهر المثل أزيد، واضح. فيما لو فرضنا أن مهر المثل شنو أزيد، أقول مهر المثل أقل. إذا كان مهر المثل أقل، إذا كان المسمى 100 مهر المثل 50، هو سيد خوش يقول نطيع 50، يقول نطيع 50، فليه نطيع 50؟ هي رضيت بالمية، واضح، وأقدمت على أن يكون لها 100. إذا ما رضيت به وما له 100، هذا اللي رضيت به نطيه على كل حال، سواء كان أقل أو أكثر أو كذا. ليش نطيع 50؟ ها؟ اي لا تستحق الاقل من نصح، لكنه بالنتيجة هي رضيت بهذا او لا. واذا رضيت به حينئذ تعطى ما ترضى به. خب صحيح، تسمحوا لي خلنا نكمل. اذا في المقام نقول بان الالتزام بالاقل من المسمى ومهر المثل هذا لا يساعد عليه الدليل. لماذا؟ لأن إقدامها ورضاها بمهر بالمسمى هذا كان مبني على تقدير، والمفروض أن هذا التقدير لم يسلم لها. هذا اللي نقوله، عمدة المناقشة هي هذه. وحينئذ نقول بأنه إذا فرضنا أن مهر المثل كان أقل فهي تستحق ماذا؟ مهر المثل. إذا كان المسمى أقل، اللي هو على موضوع الخلاف، إذا كان المسمى أقل، سيد خويش يقول تستحق المسمى، أنا أقول لا، تمسكا بالقاعدة أيضا تستحق ماذا؟ مهر المثل. لا تستحق المسمى فيما إذا كان أقل، ومجرد أنها رضيت بالمسمى وأقدمت عليه على أنها لا تستحق غيره، هذا رضا وإقدام على تقدير أن تكون زوجة، وهذا التقدير لم يسلم، فهي إذن لا ترضى بالمسمى مع تبين شنو الفساد. فالقاعدة تقتضي أنها تستحق مهر المثل. سابقة من يجي ذاك؟ واضح. إذن الظاهر بمقتضى الأدلة هو أنها تستحق مهر المثل، ولا يبعد أن يكون المشهور أيضا ذهب إلى هذا، إلى استحقاق مهر شنو؟ مهر المثل. هذا كله لو شنو؟ لو لم تتم عندنا الرواية السابقة ولم يتحقق الإعراض عنها، وإلا فيتعين العمل بالرواية في موردها بمضمون الرواية. زين، اكو فروع متعلقة بهذا يذكرها في المتن. قالت متعة لا دواما، وقال اقل الامرين من المسمى ومهر المثل. هو يقول على الرأي الاخر لا تستحق مهر المثل، فينطرح هذا الكلام انه مهر المثل شلون ناخذ مهر المثل؟ مهر مثل من؟ اكو احتمالين، انه مهر مثل معقود عليها عقدا دائما. نشوف هاي هي المرأة مثلها عندما يعقد عليها عقد دائم ايش قد يطوها مهر تستحق. الاحتمال الثاني هو لا، كما يقول السيد الماتن وغيره ايضا، وأنه مهر مثلها عندما يعقد عليها عقدا شنو منقطعا لمدة محددة شبيهة بالمدة اللي أقدمت عليها. هذا يعني مثلها عندما يعقد عليها بعقد منقطع في نفس تلك المدة المذكورة في العقد الأول، إيش قد تعطى مهر؟ نعطيها هذا المهر. واضح. السيد الماتين يقول لا، الثاني هو المتعين وهو الصحيح، أن المتعين هو هذا. ليش؟ لأن هذه امرأة
في واقع المطلب هي هاجرت نفسها في مقابل ماذا؟ في مقابل شيء لمدة معينة. فإذا تبين بطلان هذه الإجارة وبطلان هذا العقد حينئذ هي تستحق أجرت المثل لتلك المدة المعينة، مو تستحق أجرة المثل دائما وأبدا، اللي هو معنى أخذ أجرة المثل في النكاح شنو الدائم، هذا لا وجه له في النكاح الدائم. وإن كان النكاح أجرة المثل للنكاح الدائم هو ثمن البيضة في باب عقد الشبهة وأمثاله في نكاح الشبهة، لكنه في المقام هذه هي ما تستحق أكثر مما يماثل ما أقدمت عليه بلحاظ كل الخصوصيات. عقد منقطع مو دائم لمدة كما في العقد نفسه، هذه هي تستحق واضح أن تأخذ مهر أمثالها بلحاظ الخصوصيات مو أكثر من ذلك. فإذا هي تستحق كما يقول متعة لا دواما، تستحق مهر المثل مثلها متعة لا دواما. ثم يقول أو ينتقل إلى مسألة أخرى، نقرأ العبارة أحسن. قال قال وبعده لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها، لأن كلامنا كله في صورة شنو الجهل، وإلا العالمة لا تستحق مهرا. ثم يقول ولا مهر لها مع علمها بالبطلان بلا أشكال، لأنه لا مهر لبغي. مسألة 1307. قال يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطاها وإن كان قد عزل، أن الولد يلحق بالزوج حتى إذا كان عزل عنها، حتى إذا عزل عنها يلحق به الولد. نعم يذكر بمقتضى عبارته أن هذا له شرط واحد وهو ماذا؟ الوطء. إذا تول صار ولدا بلا وطء هذا لا يلحق به، وإنما يلحق به حتى مع الشك، حتى مع الريبة، حتى مع التهمة، حتى مع العازل، إنما يلحق به إذا وطاه. واضح؟ إذا وطاها حينئذ يلحق به، حتى لو عزل يلحق به الولد. خب هذا الحكم اللي ذكر السيد الماتن الظاهر أنه لا خلاف فيه، الدعية الإجماع بقسمه عليه كما في الجواهر المحصل والمنقول عليه، بل الظاهر أن هذا الحكم ما يختص فيه بمحل الكلام. في كل وطأ صحيح يجري فيه هذا، كل وطأ صحيح واضح الولد يلحق به واضح وين شنو وين عزل. شنو الدليل على هذا؟ الأدلة هواية، أدلة هواية، ومن جملة الأدلة هو مسألة الأدلة اللي يدل على أن الولد المن للفراش وللعاهر الحجر، ولد الفراش على فراش له بلا إشكال، فيكون الولد المن للفراش. مجرد أنه عزل واحتمال أنه ليس منه، أو مسألة تهمة، أو مسألة مثلا أنه هو يحتمل أن الولد مو منه أو يتهم زوجته بشيء مثلا، هذا مي عند الشارع شرعا ما لا أثر، هذا كل ما لا أثر. الولد يلحق به لأن الولد المن للفراش. ويدل على ذلك روايات، أكثر من رواية صحيحة سندا أيضا تدل على هذا الحكم. هذه الروايات مروية في الباب 33 من أبواب المتعة. بلي. الحديث الأول اللي هي صحيحة محمد بن مسلم
يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر يعني النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم السنة التام عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال قلت أرأيت إن حبلت فقال هو ولده هو ولده. مقتضى ترك الاستفصال في جواب الإمام ما سأل بأنه أعزلت أنت أو ما أعزلت مقتضى ترك الاستفصال هو أنه هو ولده مطلقا سواء عزل أو لم يعزل هو ولده. ما ناظر هموم ترك الاستفصال ما موقوف على النظر يعني ايش نقول لا لا هو نقول انه لو كان الحكم في نظر الامام عليه السلام وانه هو ولده ان لم شنو يعزل لو كان الحكم الواقعي هذا لكان مقتضى القاعدة يسأل حتى يطبق الحكم الواقعي يقول ارأيت ان حبلت ويسأل بانه شنو عزل او ما عزل اذا عزل هو ليس ولده اذا ما عزل هو شنو ولده طيب الا حكم شنو وما ذكر لا قاعد يقول له هو ولده المفروض هو لا يكون ولدا له الا اذا شنو الا اذا لم يعزل اذا الحكم الشرعي بكون ولد للزوج مقيد واقعان ثبوتان في علم الله بماذا بماذا لم يعزل فالإمام يبين لنا لا يسأل رأيت أن حبلت هذا الولد لمن يكون كل يسأل أنه هل عزل أو ما عزل فترك الاستفصال إذا فرضنا أن الحالة المتعارفة هي أنه شنو هو أنه شنو لا يعزل قال من جبل الحالة المتعارفة ما عزل القضية أهم من هذا لا لا هو يجوز العزل مو من حق فيجوز العزل مو من حق المرة عدم العزل ترك الاستفصال في المقام مع افتراض ان الحكم مقيد واقعا وحقيقة بعدم العزل ينبغي بيانه في المقام يسأل على الاقل لأقل أكو احتمال أن هذا في قضية ثم هي قضية افتراضية هي قضية حقيقية خارجية حتى نقول الأغلب في القضايا الخارجية هي شو قضية افتراضية مسألة أرأيت أن حبلت كل يفصل له من بين له أجي إذا كان كذا كذا إذا كان كذا فلا يلحق به الولد ترك الاستفصال في المقام لا يخلو من الظهور في ماذا في العموم وعدم وكونه لا حتى مع شنو مع العزل كما هو المدعى في المقام. الرواية الثانية سمحوا لي الرواية الثانية أيضا رواية صحيحة السند أيضا يرويها الشيخ الطوسي في إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع الرواية صحيحة سندا قال سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعتان ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك شدد يعني الإمام عليه السلام وقال يجحد مو قال له ينكر الولد فالإمام شدد في ذلك وقال يجحد كيف يجحد الولد وكيف يجحد إعظاما لذلك إعظاما ما يحق له أن يجحد الولد قال الرجل فإن اتهمها قال لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة هاي الرواية هاي الرواية دلالتها على المقام واضحة، لأنه واضح أن الإمام في مقام استنكار الإنكار واستنكار الجحود، كيف يجحد؟ وهذه زوجته عقد عليها فراشه، كيف يجحد الولد؟ لا معنى لأن يجحد ماذا؟ لأن يجحد الولد، تشدد في ذلك وقال يجحد وكيف يجحد إلى آخره. خب الكلام مو في هذا، الكلام أنها كيف تدل على أن الولد له وإن عزل، هذا المهم. هو مو دلالته على كون الولد له واضحة، لأن ما قاعد يقول له ما يقدر ينكر، كيف يجحد الولد إله، لكن وإن عزل أين نجيبها؟ نجيبها كما ذكر الفقهاء من قوله واشترط عليها ويشترط عليها أن لا يطلب ولده. شنو معنى أن يشترط عليها أن ما يطلب ولده؟ يعني أن يعزل عنها، هذا معنى يشترط عليها أن أنا نقولها ما أريد ولد، أنا ما أريد ولد، يعني شنو؟ أن يعزل عنها. فإذا معناه هو منشأ الشك عنده هو هذا، هو أصلا منشأ الشك عنده هو هذا، أنه شنو؟ هو أنه عزل عنها وجاءت بولد. كيف جاءت بولد والحال أنه شنو؟ عزل عنها. ما عليه السلام يقول لا، ما دام هي فراش، ما دام هي فراش فالولد لك وإن عزلت عنها وإن اشترطت عدم الولد هي لك. هذا نفهم من هذه الرواية أن إلحاق الولد بالزوج ثابت حتى مع الشك، حتى مع التهمة، كما هو بعدين يقول له حتى مع احتمال أن لا يكون شنو منه. نعم في حالة العلم بأنه ليس منه في هذه الحالة إلى حكم آخر، أما مجرد التهمة، مجرد أنه عزل، والعزل ما يورث اليقين بأن هذا ليس منه كما ذكر الفقهاء، لأن وصول الماء إلى المرأة له طرق مختلفة لا يتوقف على ماذا؟ على عدم العازل، كما سيجي أن السلمات أيضا يلحق ماذا؟ أن يصب الماء على فرجها، كما سيلحقه بماذا؟ بالوطن. أيضا هذا يكون موجب لمن؟ يكون موجب لإلحاق الولد به، لاحتمال أن يكون الولد، مجرد احتمال أن يكون الولد منه هذا كاف في إلحاق الولد به، وإنما لا يلحق به في حالة اليقين ووضوح جدا أن هذا الولد ليس منه، كما في حال عدم الوطن بالمرة، في حال عدم الوطن بالمرة، إذا أصلا ماكو وطن بالمرة وجاءت بولد هذا واضح أن هذا الولد شنو ليس له نفي، وأصلا لا يحتاج إلى نفي إطلاقا لأنه ليس ولده ولا يمكن أن يتولد منه. إذن هذه الرواية فيها دلالة على إلحاق الولد به وإن شنو وإن عزل. الرواية الثالثة يقول له حتى شنو من غير يعني من غير يعني عزل اكو احتمال منه، اكو احتمال منه عزل وطاها لكن عزل يعني قذف خارج، هذا معنى عزل، هذا معنى، هذا لا ينافي أن يتولد الولد شنو منه، لأن الماء سباق ويخرج حتى بماذا؟ بالمداعبة والمناعبة والواض، ولو لا ولو عزل، عزل ما له علاقة بهذا. هم أكو احتمال أنه يتولد الولد للفراش، ما دام احتمال اكو الولد للفراش، بل اذا جزمنا يعني الولد ليس له، تمام الان اكو مجال للجزم عن طريق التحليل، يعني اكو مجال للجزم يعطيك نتيجه قطعيه 100% بان هذا مو من هذا، الظاهر انه مشكله من الحال. ها اي مو ممكن. قال الرواية الاخرى نقراها،
اللي هي الحديث الخامس وقد انتهى اذا انتهى قلوا لي. الحديث الخامس يرويه الشيخ الكليني عن الحديث الثاني رواية ثالثة الحديث الخامس الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر وغيره عن ابن ابي عمر وغيره قال الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء الا انه اذا جاء ولد لم ينكره وشدد في انكار الولد. الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء يعزل ما يعزل ماكو مشكلة لكن الولد ولده اذا جاء ولد فالولد ولده لم ينكره وشدد في انكار الولد. هاي الرواية ايضا بها ظهور في هذا الحكم وهو الحاق الولد به وان ماذا وان عزل. هاي الرواية سندها شوية مقطوعة مرسلة بعضنا عبر عنها مرسلة بعضنا عبر عنها مقطوعة لأنه ما يقول عن ابن أبي عمر وغيره قال منه قال مو واضح. هاي الرواية الثالثة. الرواية الثالثة يضاف إلى كما قلنا الأدلة الدالة على أن الولد علما للفراش وقاعدة الولد الفراش هي أصلا هي موردها الشك والشبهة والاحتمال والتهمة هي موردها هذا ولا شنو معنى التمسك بالقاعدة في حالة وضوح أن الولد شنو ولده الولد للفراش عندما يكون هناك شك وشبهة أن هذا الولد ليس منه فيقال ماذا بأن الولد له ما دام هناك احتمال أن يتولد منه. نعم إذا كان هناك يقين بأنه ليس منه هاي مسألة أخرى. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم في المقام. ثم بعد ذلك يقول ويلحق بالوطء فقط نذكر هذا الفرع. قال ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج. هذا الإلحاق أيضا واضح لأنه قلنا المناط في الإلحاق هو الوطء مع إمكان التولد وكل منهما في المقام متحقق. واضح الوطء بالفارض وإمكان التولد يتحقق بماذا بالإنزال على فم الفرج لأنه يمكن أن يتولد منه بمجرد هذا المطلب ولا يتوقف التولد عليما على الإنزال داخل الفرج فهو بحكم الواط أكثر من العازل. المهم إمكان التولد هذا إذا تحقق كافي. ثم يقول وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه مع احتمال تولد الولد منه الزوج لا يجوز له ماذا نفي الولد. ليس للولد والدي الزوجي حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه بل شنو لا يجوز له نفيه إلا إذا علم بعدم تولده شنو منه في حال العلم أنه يمكنه نفيه وأما إذا كان مجرد احتمال أنه ليس منه هذا لا يكفي في ماذا في نفيه منه. هذا المطلب بالرغم من وضوحه أيضا لعل صحيحة محمد إسماعيل بن بزية تدل عليه بالبيان اللي ذكرنا لأن الرواية تقول في حال التهمة لا هو ولده وإن عزل هو ولده معناه لا التهمة تفيد في نفي الولد ولا العزل يفيد إذن احتمال أنه ليس منه هذا ما يكفي في ماذا في عدم الحاق. إذن ما هو الشيء الذي علمه بأنه ليس منه هذا يجوز له ماذا نفيه وأما ما دام ليس عالما بأنه منه وإنما يحتمل يتهم هذا لا يكفي في ماذا في النفي. ولذا يقول وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده
منه ولو نفاه جزمان.
اجى هذا الزوج نفاه جازمان، مو هو يقول انا جازم، يعني شان هو يقول انا جازم مو محتملا، لا جازما بذلك. يقول انتفى ظاهرا بلا لعان. ظاهرا يعني شنو؟ واقعا الله لا يعلم بالواقع، الله لا يعلم بالواقع. واقعا هو يكون يتعامل مع القضيه الزوج معامله الواقع، هو الواقع شنو يكون؟ هو اذا يدري بابنه ابنه، يدري بمو ابنه مو ابنه. لكن ظاهرا يجوز له النفي في حاله ما اذا نفاه جازما، مو للتهمه او محتملا او يقول انا عزلت، هذا ما يكفي. لا، اذا كان جازما ونفاه هل يتوقف نفيه عنه على اللعان كما يتوقف في العقد الدائم او لا؟ يقول بانه لا يتوقف على اللعان، بل ينتفي ظاهرا بلا لعان. هذا يجي الكلام به ان شاء الله. وصلى الله على محمد.
حديث الرابع